صفات عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تنقضي، لكن من أعظم ما فعله عمر رضي الله عنه بعد إقامة العدل الشامل في دولة الإسلام الفتوح التي فتحها، وكانت تجري عدة فتوحات في نفس الوقت، ولو أحببت أن نتتبعها تاريخيا لاضطررنا أن نتحدث شيئا عن العراق ثم ننتقل شيئا إلى الشام ثم شيئا إلى مصر وهكذا، لكني تجاوزت التسلسل التاريخي حتى تكتمل الصورة، فأحببت أن أحدثكم عن هذه الفتوحات حسب الجبهات. ولنبدأ بالجبهة الأولى، جبهة بلاد فارس. ورأينا في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كيف بدأت الفتوحات التي قادها خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل أن ينتقل إلى الشام، ثم تولاها من بعده المثنى ابن حارثة الشيباني رضي الله عنه. واستطاع خالد ثم المثنى أن يطهروا أرض العراق من رجس المجوس، وأن يطردوهم من أرض العراق غرب الفرات. في هذه الأثناء اجتمع كبراء الفرس عند رستم والفيروزان، وكلاهما كان يعتبر ملك من ملوكهم يقود الدولة، فقال لهما: إنه لم يساعد العرب ويكسبهم الظفر علينا إلا تفرقكم وتخاذلكم، فإن لم تحسموا هذا النزاع وتلتفتوا لعدوكم بدأنا بكم فاشتفينا قبل أن يضيع ملك فارس. بدأ الأمراء الآخرين يهددون رستم وفيروزان. رستم وفيروزان ليس من العائلة الحاكمة، قواد عسكريين، كل أبناء كسرى كانوا مختفين خائفين من القتل. فتولى رستم ثم نازعه الفيروزان، وبدأ القتال بينهما كما ذكرت لكم سابقا، وتفرقت بلاد الفرس بسبب ذلك. فبدأ الآن الكبراء يهددون هذين الرجلين أنه لابد من الوحدة وإلا ضاعت بلاد فارس. فبدأ البحث عن رجل من آل كسرى يصلح لولاية الملك، وأخيرا وبعد الجهد وجدوا ابنا لكسرى اسمه يزدجرد، فتم تتويج يزدجرد ملكا على الفرس، وفرح به الأمراء والرعية وأطاعه الكل، وبدأ يدير شؤون الدولة فعلا، وبدأ يرتب الجيوش لحماية الثغور واسترداد ما فقد من بلاد فارس، وحرك 3 جيوش لمواجهة المسلمين: جيش للأبلة، وجيش للحيرة، وجيش للأنبار، وهي أعظم ثغور الفرس في اتجاه الغرب، وهي أعظم ما فتحه المسلمين في بلاد الفرس. لما وصلت الأخبار تحرك هذه الجيوش العظيمة إلى المثنى، أرسل لعمار يخبره بالأخبار الخطيرة. وحدثتكم كيف أن عمر رضي الله عنه قال: والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب. فلم يدع رئيسا ولا ذا رأي أو شرف أو خطيب أو شاعر، أمر كل المسلمين الذين لم يذهبوا للقتال أن يتجمعوا، وأمر المثنى يأمره بالانسحاب من أرض العجم، وأن تتوزع جيوشه عند المياه حتى ما يبقون محاصرين بدون ماء إلى أن تأتي الجيوش التي سيرسلها إليه. وبدأ هذا الحشد الإسلامي لمواجهة الحشد الفارسي. المثنى رضي الله عنه أنزل جيشه على حدود بلاد فارس قرب البصرة، وكتب عمر إلى العمال الولايات المختلفة أن يرسلوا الناس. في سنة 13 هجرية حج عمر رضي الله عنه ورجع، ما عاد إلا وكانت وفود الناس قد تجمعت في المدينة، والذين كانوا أقرب إلى العراق انضموا إلى المثنى. لما اجتمع عند عمر جيش عظيم خرج بهم بنفسه من المدينة، وترك واليا على المدينة النجم العظيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتحرك لقتال الفرس بنفسه. ثم إنه لما تجاوز مسافة بسيطة وصل إلى مياه تسمى الصرار، عقد مجلس للشورى، وأرسل إلى علي بن أبي طالب في المدينة قال: تعال احضر المجلس. فحضر وبدأ يشاورهم: هل أخرج لقتال الفرس بنفسي أم أرسل واحد مكاني؟ فكلهم قالوا: أخرج، إلا عبد الرحمن بن عوف قال: إني أخشى إن كسرت أن يضعف أمر المسلمين في سائر أقطار الأرض، وإني أرى أن تبعث رجلا وترجع إلى المدينة. بالمشاورات تم اتفاق أهل الشورى على هذا الرأي، فبدأوا يتشاورون من يختاروا، ثم بدأوا يرمون الأسماء تلو الأسماء. في هذه الفترة كان سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه مشغولا بجمع الزكاة، ثم تذكره أحدهم فقال: وجدته وجدته. قالوا: من؟ قال: الأسد الأسد. قالوا: من؟ قال: الأسد في عرينه. شوقهم حتى يعرفوا هذا الاسم الذي سيلقيه لهم، الذي سيقود هذه المعركة العظيمة والمواجهة الفاصلة بين الإسلام والمجوسية. من هذا؟ فقال: الأسد في عرينه، سعد ابن أبي وقاص. قالوا: صدقت، هو لها. قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من رمى بسهم في الإسلام، نجم عظيم في تاريخ الإسلام، من أوائل المسلمين، من العشرة المبشرين بالجنة، من أبطال القيادات العسكرية، من علماء المسلمين، تجمعت فيه هذه الصفات العظيمة، وفعلا تم اختياره قائدا لهذه المعركة. وأرسل إليه عمر فأوصاه بأن يقود المعركة، وأوصاه بالوصايا. من ضمن وصاياه: يا سعد ابن أم سعد، لا يغرنك من الله أن يقال خال رسول الله وصاحب رسول الله، فإن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكنه يمحو السيء بالحسن، وليس بين الله وبين أحد نسب إلا بطاعته، فالناس شريفهم ووضيعهم في دين الله سواء، وهم عباده يتفاضلون عنده بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة. فانظر إلى الأمر الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمه فالزمه. ثم حركه بأربعة آلاف. قبل أن يتحركوا أرسل إليه عمر وصية يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكون أشد احتراسا منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم. الذنوب أخاف منها أكثر من الجيش، وإنما ينصر المسلمين بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عددنا ليس كعددهم، وعدتنا ليست كعدتهم، هم أكثر منا عددا وسلاحا، فإذا استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة. إذا نحن نعصي وهم يعصون، اللي ينتصر هو صاحب القوة الأكبر، وهم أصحاب القوة الأكبر، وإلا ننصر عليهم بفضلنا، لم نغلبهم بقوتنا. إذا ما كان عندنا إيمان وطاعة ننتصر بها، لن تنفعنا قوتنا. هذه الوصية الإيمانية لسعد صاحب القادسية. ولا تقولوا، شوف يعلمنا ويعلمهم مبدأ عظيم، لا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا. لا أحد يقول إحنا نعمل معاصي لأن عدونا مهما عملنا معاصي هذول الكفار معاصيهم أكبر، إذن لن ينتصروا علينا لأنهم معاصيهم أكبر. احذروا أن يدخل عليكم الشيطان من هذا المدخل. فرب قوم سلط عليهم من هو شر منهم، كما سلط الله على بني إسرائيل لما عملوا بالمعاصي كفار المجوس فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم. اطلبوا من الله أن ينصركم على أنفسكم. وأمره أن يترفق بالمسلمين لا يتعبهم، وأن كل ما مشى أسبوع يرتاح يوم بالكامل، يوم وليلة، حتى تكون راحة يحيون بها الأنفس ويرمون الأسلحة والأمتعة. وأمره بأمر عجيب لطيف قال فيه: ونحي منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة. في بعض القرى ما هي قرى مسلمين، لكن بيننا وبينهم صلح أو بيننا وبينهم ذمة، لا تخلي الجيش يخيم قرب هذه القرى، ولا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه، ولا يرزع أحد من أهلها شيئا، لا تظلموا أحد من أهلها، لا تؤذوا أحدا من أهلها، فإن لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها كما ابتلوا بالصبر عليها. هم مطالبين بحماية هذا الصلح الذي بين منهم والمحافظة عليه، ونحن مطالبين بالوفاء بهذا الصلح. فما صبروا فتولهم خيرا، ولا تنتصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح. فإذا في نصراني، في يهودي، في مجوسي، في كافر، أعطيناه العهد ولا الصلح ودخل ديارنا بأمان ولا اتفقنا معاه باتفاق، ما يجوز ظلمه ولا يجوز أذاه ولا يجوز التعرض له بشيء. نحن مطالبين بالوفاء بهذا العهد الذي بيننا وبينه. شوفوا شوفوا سمو الأخلاق. هذا عمر بن الخطاب الذي هو من أشد الناس في دين الله، كيف يعلمنا كما يعلم جيشه، يعلمنا كيف نتعامل مع الكفار الذين بيننا وبينهم عهد، مع النصارى، مع اليهود، مع غيرهم. ثم أمره كذلك أن يتأكد من كثرة العيون الذين يأتونه بالأخبار، ما يصح ينزل مكان لا يعرف عنه شيئا، واختار العيون من أهل الصدق. قال إن الكذوب لا ينفعك خبره حتى لو يصدق أحيانا، والغاش عين عليك وليس عينا لك. ففي اختيار هؤلاء رجال الأمن كما يقولون، اختر الصالحين، اختر الصادقين حتى يكونوا عونا لك ولا يأتونك بأخبار مغلوطة. وأمره أن يرسل طلائع استكشاف. قال واختر للطلائع أهل البأس والرأي من أصحابك، وتخير لهم سوابق الخيل، انتقلهم أفضل الخيول حتى لو احتاجوا يستطيعوا أن يرجعوا إليك. وأمره أن لا يفرق قواته، بل يهجم عليهم بجيش واحد، لا يعملها عدة معارك، يجعلها معركة واحدة. فإذا عاينت العدو فاضمم إليك أقاصيك وطلائعك وسراياك، واجمع إليك مكيدتك وقوتك. وأمره أن لا يبدأ بالقتال، ولا تعاجلهم بالمناجزة ما لم يستكرهك قتال. حتى ليش؟ حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله، تشوف وين نقاط الضعف في جيش العدو، وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلها، فتصنع بعدوك كصنعه بك. أنت قاتلهم في أرضهم، لا تستعجل إلى أن تتعرف على هذه الأرض التي ستقاتل فيها. ثم أمره بالحراسة الشديدة، وأمره بأمر مهم. قال ولا تؤت بأسير ليس له عقد، أي واحد يؤسر ما بينكم بين اتفاق فاضرب عنقه، اقتله، لترهب به عدو الله وعدوك. أظهر الغلظة والشدة على الكفار، أي وسير يقتل إلا إذا له عهد أو ميثاق. والله ولي أمرك ومن معك، وولي النصر لكم على عدوكم، والله المستعان. تحرك سعد بن أبي وقاص نحو العراق، يقود هذا الجيش العظيم، وانضم إليه جيش المثنى بن حارثة، وكان 8,000، فصار الجيش 12,000. وكان المثنى رضي الله عنه قد مات متأثرا بجراحه قبل وصول سعد. المثنى، وما أدراكم المثنى، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجم عظيم من نجوم الإسلام، من الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام قبل الهجرة. جاء من بني شيبان، جاء من مناطق الشرقية في الجزيرة إلى الحج، ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأسلم المثنى وقاد المعارك للنبي صلى الله عليه وسلم، وصار من قادة الفتح الإسلامي في الجبهة الشرقية. مات شهيدا متأثرا بجراحه رضي الله عنه. وتقدم سعد ورتب الجيش وجعل الرايات وعرف الأعراف، جعل لكل 10 قائد، سموه عريف، وجعل لكل 10 عرفاء قائد، وهكذا رتب كل الجيش، وجعل رايات، وجعل هذه الرايات، والراية إذا سقطت انهزم الجيش، فقسم الجيش إلى أقسام متكاتفة، وجعل لكل قسم قائد هو يحمل الراية، وجعل حملة الراية من أهل السبق في الإسلام، ورتب المقدمة والساقة، ساقة مؤخرة الجيش، والمجنبات اللي هو الميمنة والميسرة، والطلائع اللي هي طلائع الاستكشاف، وجعل قائد المقدمة زهرة ابن الحوية، وعلى الميمنة عبد الله ابن المعتم، وعلى الميسرة شرحبيل ابن الصمت الكندي، ونائب القائد خالد ابن عرفطة نائب سعد بن أبي وقاص، وعلى خلفية الجيش عاصم ابن عمرو، وعلى طلائع الاستكشاف سواد ابن مالك، وعلى قوات المشاة حمال ابن مالك، وعلى الفرسان عبد الله ابن ذي السهمين الحنفي، وعلى القضاء في الاختلافات عبد الرحمن ابن الربيعة الباهلي، وكاتب الجيش زياد ابن أبي سفيان، وداعية الجيش والمحرك لهم والمحفز لهم ورائدهم إلى الجنة سلمان الفارسي من ألمع نجوم الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. كل هذه التقسيمات وكل هؤلاء الأمراء بأوامر مباشرة من عمر رضي الله عنه، فكأنه هو الذي يقود المعركة وهو في المدينة. وسار سعد بهذا الجيش المبارك حتى نزل القادسية، موضع شرقي نهر الفرات جنوب الكوفة في الصحراء، ويقع عند العتيق أحد فروع الفرات. وكتب عمر إلى سعد يقول له: إني ألقي في روعي، جاءني سبحان الله شعور وإلهام شديد، أنكم إذا لقيتم العدو غلبتموهم، فمتى لاعب أحد منكم أحدا من العجم بأمان أو بإشارة أو بلسان كان عندهم أمانا، يعني أي إشارة يفهم منها الأمان لأحد منهم فله ذلك الأمان، فإن الخطأ بالوفاء بقية، وإن الخطأ بالغدر هلكة. يعني حتى لو ما تقصدون الأمان وعطيتهم الأمان خطأ، مشولهم هذا الكلام، نخطئ في الأمان ولا نخطئ بالغدر. فهذا من عظمة الإسلام. ومن هناك بدأت التحركات يقودها نجم عظيم من نجوم الإسلام، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وأقام سعد في القادسية ينتظر مجيء جيش الفرس التي جاءت الأخبار باستعداداته، وبقي شهرا لا يأتيه من الفرس خبر. فبدأ من مكانه يرسل السرايا والقوات تسيطر على المنطقة من جديد، فأغارت على كل من خان العهد ومن غدر من أهل المنطقة وكل من ليس له عهد ولا ذمة. وبدأ الناس الفرس في تلك المنطقة يرسلون إلى يزدجرد ملك الفرس يخبرونه بما صنع المسلمون، وأعلموه أنه إن تأخر استسلموا له جميعا. هنا يزدجرد ملك الفرس أرسل إلى قائد القوات عنده رستم، أمره بالاستعداد والتأهب ليهجم بنفسه ويقود الجيش بنفسه ليحارب المسلمين. فرستم امتثل كرها. رستم كان له رأي، رستم حكيم كان له رأي، قال: هذا دين الآن نشأ ناهض ومواجهته صعبة، لأن عندهم حماس غير عادي، والأفضل من هذا أن نصبر حتى تهدأ هذه الفورة ثم نهجم عليهم. لكن تحت الضغط الشعب مثل ما يقولون يزدجر ضغط عليه، فاستسلم رستم للأوامر وبدأ يتحرك نحو سعد. وظل رستم قائد الجيوش يماطل، لا يريد أن يخرج، ما هو متحمس، لأنه يعرف هذا جيش مملوء بالحماس وصعب مواجهته. فظل يتأخر 4 أشهر، 4 أشهر وسعد ينتظر المواجهة. ثم لما خرج بداية الجيش، بداية تجمعاته 100,000، كل الذي عند سعد بن أبي وقاص 36,000، هؤلاء كل الذي تجمعوا في كل المدد وكل القوات التي جاءته في أثناء ذلك وبعد ذلك، وهؤلاء بدايتهم 100,000. ووصل الجيش في أقصى قوات جيش الفرس 240,000، عدد هائل. فلما وصل إلى كوثي، قرية بين المدائن وبابل، لقيه رجل من العرب فقال له رستم: ما جاء بكم وماذا تطلبون منا؟ لماذا جئتم تقاتلوننا؟ فهذا المسلم على نياته يقول الذي يؤمن به
فقال جئنا نطلب موعود الله بملك أرضكم وأبنائكم إن أبيتم أن تسلموا. الله وعدنا إذا ما أسلمتم نأخذ أرضكم ونأخذ أولادكم أسرى عندنا. قال رستم فإن قتلتم قبل ذلك، إذا قتلناكم قبل ما يتحقق هذا الوعد اللي تتكلم عنه، قال من قتل منا دخل الجنة ومن بقي أنجزه الله وعده، يعني يا نأخذ أرضكم يا ندخل الجنة، فنحن على يقين. فقال رستم إذن قد وضعنا في أيديكم، يعني ما لنا حل، يا قتال إلى أن تموتوا كلكم أو نموت كلنا أو تسيطروا علينا. قال العربي أعمالكم وضعتكم بسبب تصرفاتكم السيئة وأخلاقكم وانحرافكم هذا الذي جعلكم تنهارون فأسلمكم الله بها، فلا يغرنك ما ترى حولك، يعني هذه الأعداد اللي شوفها عليك ما لها أثر عندنا، فإنك لست تجادل الإنس، أنت قتالك مو مع الإنس، إنما تجادل القدر. رستم طبعا ما صبر فأمر بقتله، وتحرك جيش الفرس ومر على قرية من قرى فارس، فخيم قربها جيش رستم، هجم على القرية، غصبوا أبناء القرية، أخذوا أموالهم، شربوا الخمر، هجموا على النساء وانتهكوا الأعراض. فجاء أهل القرية يشتكون إلى رستم، فالتفت رستم إلى قومه، هؤلاء جيش يفعلون بالفرس هكذا وهم أهلهم، قال والله لقد صدق العربي، والله ما أسلمنا إلا أعمالنا، والله إن العرب مع هؤلاء، يعني تصرف العرب مع هذه القرية وهم لهم حرب وهم عداء أحسن سيرة منكم.